بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب. أولا، الفقهاء عنونوا هذه المسألة كما بينا في الدرس السابق بعنوان هو حكم المسألة، وهي جواز تتبع المالك للعقود المترتبة على ماله. هل يجوز للمالك أن يتتبع العقود الواقعة على ماله أو لا؟ والمقصود بالتتبع هو ثبوت حق الإجازة للمالك بلحاظ أي عقد من العقود المترتبة على ماله، حسب ما بيناه في المثال الأول والمثال الثاني. فإذا قلنا بجواز التتبع، يعني يحق للمالك أن يجيز أي عقد يشاء، والذي يختاره فيجيزه يصح، وما بعده أو ما قبله حسب ما تقدم من التفصيل. وقد اتفقت كلمة الفقهاء كما بينا في الدرس السابق على جواز التتبع في المسألة، ولكن استشكل في هذا الحكم العلامة في القواعد، وجاء بعده جملة من الأعلام بيّنوا هذا الإشكال كما فصلنا الخريطة في الدرس السابق، وقلنا بأن البحث في هذا الإشكال في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في توضيح الإشكال حسب عبارة الفخ القطب والشهيد الأول، والمطلب الثاني في بيان الإشكال حسب فهم الفخر ابن العلامة، والمطلب الثالث في مختار المصنف. المطلب الأول: النقطة الأولى في توضيح الإشكال، إشكال العلامة في جواز التتبع بحسب فهم القطب من تلامذة العلامة، وهو من المعلقين أو المحشين على القواعد. حاصل كلام القطب أن العلامة لما استشكل في جواز التتبع لابد أن يكون هناك وجهان، وجه يفيد جواز التتبع ووجه يفيد عدم جواز التتبع، وباعتبار تعارض الوجهين ولا تقدم لأحدهما على الآخر، فيقول العلامة ماذا؟ بالإشكال. وكما نجد هذا التعبير أيضا في كلمات الفقهاء حينما يقال كذا مشكلون، يعني شنو كذا مشكلون؟ تارة يعبر كذا حرام، يعني أكو وجه على المنع، تارة يعبر كذا جائز، يعني وجه على الجواز، وماكو من يقول وجه يعني كذا حرام، يعني ما عندنا وجه على الجواز، الدليل تام على المنع. وإذا قلنا بالجواز يعني ماكو دليل على المنع، أكو دليل على الجواز فقط. أما حينما يعبر الفقيه كذا مشكلون، شنو يعني مشكلون؟ هناك وجهان متعارضان، أحدهما يفيد الجواز والآخر يفيد المنع، وحيث لا ترجيح ولا تقديم لأحدهما فأنا أتوقف. مشكل يعني أتوقف. فالفقهاء حينما قالوا بجواز التتبع في للعقود جاء العلامة واستشكال، قال القطب استشكال العلامة لابد أن يؤول إلى وجود وجهين متعارضين. واضح إن شاء الله؟ ما هما هذان الوجهان؟ قال أما وجه الجواز، وجه جواز التتبع، فباعتبار أن العقد الذي أجازه أو يريد أن يجيزه المالك إنما وقع على عوض ماله. هنا خلينا نذكر ملاحظة ذكرناها بالدرس السابق بس حتى نواصل المطلب. المثال الأول اللي ذكرناه بالدرس السابق شنو كان؟ أمثل العقود الليبي، عبد بفرس، بعد فرس بدرهم، ثم عبد بكتاب، ثم عبد بدينار. المثال الثاني أيضا يبتدئ بمن؟ عبد بفرس، فرس بدرهم، درهم برغيف، رغيف بعسل. مو هيجي؟ حينما نقول بجواز التتبع أو عدم جواز التتبع، ما المقصود بجواز وعدم جواز التتبع؟ ثبوت الحق وعدم ثبوت الحق للمالك بأن يجيز السؤال. هذه الملاحظة اللي نريد نقولها. أين يتحقق التتبع؟ بالعقد الأول أو بالعقد الثاني؟ إذا أجاز المالك العقد الأول وهو العبد بيع العبد بفرس، هذا ضمن التتبع أو غير التتبع؟ هذا لا يسمى تتبع. التتبع إنما هو في العقود المترتبة، والعقد الأول لا يسمى مترتب. عقد واحد، هل يقال للعقد الواحد مترتب؟ على أقل تقدير هناك عقدان أحدهما مترتب على الآخر يقال ترتب. فإذا أجاز المالك العقد الثاني في المثال الأول، يعني العبد بكتاب، أو العقد الثاني في المثال الثاني يعني الفرس بدرهم، هذا يقال له تتبع. أما أن يجيز العقد الأول وهو بيع العبد بفرس، هذا لا يعد ضمن التتبع. ولا خلاف بينهم، بين من قال بصحة البيع الفضولي بقطع نظر عن من قال ببطلان البيع الفضولي من رأس، لا، من قال بصحة البيع الفضولي لا خلاف بينهم في جواز شنو؟ إجازة العقد الأول، لأن هذا هو الفضول، العقد الفضولي اللي كان بحثنا به من بداية العقد الفضولي، بيع الفضولي إلى هاي المسألة كان بلحاظ العقد الأول اللي ما بيترتب. أين يبدأ الترتب؟ في العقد الثاني في المثال الأول أو العقد الثاني في المثال الثاني. واضح إن شاء الله؟ لذلك منا راح تصل العبارة واضحة. وجه الجواز، ما هو الوجه في جواز التتبع؟ يقول القطب فباعتبار أن العقد الذي يريد أن يجيزه المالك هو العقد الواقع على مال المالك أو عوض مال المالك، إما على مال المالك كالعبد بكتاب، وإما عوض مال المالك وهو الفرس بدرهم. وهذا العقد الثاني في المثال الأول والعقد الثاني في المثال الثاني، اختصارا خلهم نبسط المسألة، خل نتكلم فقط على المثال الثاني لأن باختلاف حتى أسأل، ما هو العقد اللي راح يجيز المالك في المثال الثاني؟ بيع الفرس بدرهم. بيع الفرس بدرهم، هل يجوز للمالك أن يجيز هذا العقد أو لا؟ الوجه الذي يقول بالجواز صياغته بالشكل الآتي: أن العقد الواقع على الفرس إذا أجازه المالك فمن حقه أن يجيز. لماذا؟ لأنه عقد وقع على عوض ماله، لأنه عقد وقع على الفرس والفرس بدل العبد والمالك الأصلي يملك العبد، فكان من المفترض أن مالك العبد يملك الفرس بالعقد الأول ثم يملك الدرهم بالعقد الثاني، والمانع من أن يملك مالك العبد، شنو المانع مالك العبد أن يملك الدرهم؟ أنه بعد لم يملك الفرس بالعقد الثاني، مو بعد الفرس بدرهم. المفروض أن مالك العبد يملك ماذا؟ يملك الدرهم. لماذا؟ لأنه الثمن، ولكنه لا يملك الدرهم إلا إذا ملك الفرس، ولا يملك الفرس إلا إذا صح العقد الأول. ولما لم يصح العقد الأول؟ لأنه بعد لم يجيزه. إذن المالك مالك العبد لم يملك الدرهم في العقد الثاني لوجود مانع، وهو أن مالك العبد لم يكن هو المنشئ للعقد، إذ العقد حسب الفرض فضولي، فكان فاقدا علما للرضا. وبما أن الإجازة تقوم بمقام الرضا أو منزلة الرضا المقارن، بما أن الإجازة تقوم مقام الرضا المقارن، إذن بالإجازة يتوفر شرط الملك وهو الرضا. فإذا أجاز المالك العقد الثاني ملك الدرهم لملكه الفرس، وملكه الفرس يعني إجازة العقد الأول. وهذا يعني أن الإجازة مجدية مؤثرة، وإذا الإجازة مجدية يعني يجوز التتبع. صار واضح؟ أكرر بشكل مختصر سريع: وجه الجواز هو أن مالك العبد يجوز له أن يمضي بيع الفرس بدرهم ويملك الدرهم بالإجازة، والمانع من ملك الدرهم هو عدم تحقق الرضا من المالك. وبما أن الإجازة تحقق الرضا تحقق بدل الرضا المقارن بمنزلة الرضا المقارن، فإذا أجاز المالك توفر الرضا، أثر العقد، ملك الدرهم، فإجازته مجدية. إذا الإجازة مجدية يعني جواز التتبع. واضح إن شاء الله؟ هذا وجه شنو نسميه؟ وجه الجواز. وأما وجه المنع فمن خطوات أو مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن المشتري الأصيل شفت وياي الآن راح نبين شنو وجه أن الإجازة من المالك لا تجدي لا تصحح العقد الثاني. ملتفتين؟ واضح الخطوة اللي يعني النتيجة اللي ريتها شنو؟ الآن راح نبين بالوجه الأول شنو بينا؟ أن المالك لو أجاز العقد الثاني يصح أو لا يصح العقد الثاني؟ يصح. الآن راح نبين وجه عدم الجواز، عدم جواز التتبع. ماذا يعني؟ يعني أن المالك لو أجاز العقد الثاني، لو أجاز بيع الفرس بدرهم يصح العقد أو لا يصح؟ لا يصح. صار واضح؟ إثبات عدم صحة العقد الثاني بالإجازة بثلاث خطوات، ثلاث مقدمات، ما شئت فعبر. الخطوة الأولى أن المشتري الأصيل في العقد الأول وهو مالك الفرس الذي دفع الفرس ثمنا للعبد في العقد الأول، حيث كان هذا المشتري الأصيل يعلم أن البائع فضولي غاصب، يعلم بالفضولية، هيك فرض المسألة. إذن هو يعلم، إذن المشتري الأصيل يعلم أن هذا الفضولي ليس له أن يملكه العبد، وليس له أن يتملك الفرس كثمن. التفتين؟ إذا كان المشتري الأصيل يعلم بأن هذا غاصب، يعني هو يعلم بالالتزام أن هذا الغاصب له أن يملكه العبد، يملكه المبيع، ممكن؟ لا. وأيضا يعلم علم آخر أن هذا الغاصب لا يمكنه أن يملك الفرس كثمن للعبد، لأنه لا يملك العبد كي يوقع معاوضة. إذن المشتري الأصيل حيث يعلم أن البائع فضولي غاصب، فهو يعلم أن الغاصب البائع ليس له قدرة على تمليك العبد للمشتري، وليس له قدرة على تملك الفرس كثمن عن العبد. ومع ذلك، مع هذا العلم، ومع ذلك سلطه على الثمن على الفرس، مع علمه بكل هذا سلمه الفرس، أي أن المشتري الأصيل سلم الفرس للبائع الفضولي الغاصب مع علمه بأنه ليس ثمنا للعبد. واضح؟ سلمه الفرس على أنه ثمن للعبد أو أنه ليس ثمن؟ سلمه مع علمه أن الفرس ليس ثمنا للعبد، وهذا يسمى تسليط مجاني، أي أن المشتري الأصيل سلط الغاصب على ماله وهو الفرس دون مقابل، أي تسليط مجاني. صار واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا التسليط المجاني، هذا التسليط المجاني بالكيفية المتقدمة هل تفيد التمليك أو لا؟ وبعبارة أخرى، الغاصب هل يملك الفرس بالتسليط أو لا يملك الفرس؟ يذكر المصنف شاهد على أن هذا، عفوا القطب، يعني يذكر القطب شاهد على أن التسليط المجاني يفيد التمليك، وهو ما هو الشاهد؟ أن الفقهاء فتحوا بحثا في مسألة التسليط، حاصله هل يجوز للمالك أن يرجع على الغاصب بماله بعد التسليط أو لا؟ أي أن هذا المشتري بعد أن سلم الفرس للغاصب هل يجوز للمشتري أن يسترجع الفرس، أن يأخذ الفرس ثانيا أو لا؟ شخص سلط الغاصب على ماله ثم تراجع، هل يجوز له أن يسترجع هذا المال أو لا؟ هذا البحث فتحه الفقهاء وأجابوا بالتفصيل بأنه إن كانت العين التي سلط الغاصب عليها تالفة، لو كانت العين تالفة ولو بأن اشترى بها شيئا، ولو بأن اشترى الغاصب بذلك المال شيئا، اتفقت كلمة الفقهاء على عدم جواز الرجوع. فلو اشترى الغاصب بالفرس درهما كما في مثالنا، الغاصب بعد أن استلم الفرس من المشتري ماذا فعل؟ باع الفرس بدرهم، باع الفرس بدرهم. هل يعد الفرس موجود أو تالف؟ تالف. ما هي كلمة الفقهاء في المقام؟ عدم جواز الرجوع. ويملك الدرهم، الغاصب يملك الدرهم، هكذا قال الفقهاء. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كانت العين موجودة بعد لم تتلف فقولان، قول بجواز الرجوع وقول بعدم جواز الرجوع. صار واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الخلاف وهذا التفصيل في قولين منه من ثلاثة، قولين من ثلاثة بعدم جواز الرجوع، وهو يعني التمليك. إذن التسليط المجاني يفيد التمليك، وعليه فالغاصب حينما استلم الفرس واشترى به درهما في مسألتنا ملك الدرهم أو لم يملك الدرهم؟ ملك الدرهم، فيكون قد ملك الفرس أيضا. هاي المقدمة أو الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، أن غرض مالك العبد، المالك الأصلي، غرضه من إجازة العقد الثاني، من إجازة العقد الثاني وهو بيع الفرس بدرهم، لو أراد المالك أن يجيز العقد الثاني فغرضه أن يتملك الثمن وهو الدرهم. التفتوا، العقد الثاني اللي هو شنو؟ الأول عبد بفرس، الثاني فرس بدرهم. المالك من إجري يجيز العقد الثاني اللي هو فرس بدرهم، نسأله نقول له ما الغرض من الإجازة؟ ليش تريد، لماذا تريد أن تجيز العقد الثاني؟ لماذا يجيزه؟ كي يتملك الدرهم اللي هو الثمن. مهجين أن الغرض من إجازة المالك للعقد الثاني هو أن يتملك الثمن، ولا يمكن أن يتملك الثمن بين قوسين الدرهم بهذه الإجازة، لأنه لا يكون مالكا للدرهم إلا إذا كان مالكا للمعوض وهو الفرس، ولا يمكنه أن يكون مالكا للفرس لأن الفرس دخل في ملك الغاصب بالتسليط، فلا يمكنه أن يملك الفرس وبالتالي لا يملك الدرهم. فإذا أجاز العقد الثاني هل يؤثر، هل تؤثر الإجازة أو لا؟ لا تؤثر. وإذا لا تؤثر ماذا نسمي هذا؟ جواز تتبع أو عدم جواز تتبع؟ عدم جواز التتبع. أكرر باختصار سريعا، وجه عدم الجواز هو أن يقال أن الغاصب أن المشتري الأصيل لما كان يعلم بأن البائع غاصب فهو يعلم بأنه لا يمكنه تمليكه العبد وبالتالي لا يمكنه أن يتملك الفرس كثمن، ومع ذلك سلمه الفرس لا بعنوان الثمن، فيكون تسليم الفرس للغاصب من باب التسليط المجاني. ثم في خطوة أخرى التسليط المجاني اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يفيد التمليك مع التلف كما في مسألتنا، فمع تلف الفرس ولو بالبيع أو الشراء يكون الغاصب قد ملك الفرس. ثم خطوة ثالثة أن المالك الأصلي مالك العبد لو أراد أن يجيز العقد الثاني فغرضه لابد أن يكون تملك الدرهم وهو الثمن، ولا يمكنه ملك الثمن إلا أن يكون مالكا لمعوض لبدل الدرهم وهو الفرس، ولا يمكنه أن يكون مالكا للفرس لأن الفرس في مرحلة مسبقة صار ملكا للغاصب بالتسليط المجاني من المشتري الأصيل. فلو أجاز المالك الأصلي العقد الثاني لا يملك الدرهم، إذن لا يكون العقد صحيحا بالإجازة، وهو معناه عدم جواز التتبع. صار واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى وهي بيان الإشكال بحسب رأيي منه القطب. قال ثم إن هنا يعني هنا وين؟ مسألة تتبع العقود المترتبة على مال المالك إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب. إذن الإشكال وين يتخصص؟ مو في مطلق العقود المترتبة، وإنما فقط في صورة علم المشتري بأن البائع غاصب. أشار إليه إلى هذا الإشكال العلامة رحمه الله في القواعد، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي على القواعد المنسوبة إليه. فقال الأول، من الأول؟ علامة قطب الدين. فقال الأول يعني القطب فيما حكي عنه أن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم يكون أن المشتري مع العلم يعني مع العلم بالغصب من قبل البائع يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. أن المشتري مع العلم يكون المشتري مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. واضح إن شاء الله؟ هاي الخطوة الأولى. ولذا الخطوة الثانية، ولذا خلينا نجيب شاهد، وذا تسليط، يمكن يصير تسليط لكن يبقى الفرس ملك المشتري، فإذا أجاز المالك العقد يدخل الدرهم في ملك المشتري ملك المالك الأصلي. لا، هنا نحتاج نقول بأن الفرس خرج من ملك المشتري الأصلي ودخل في ملك الغاصب بمن؟ بهذا الشاهد. قال ولذا لو تلف الثمن لم يكن للمشتري الأصيل للمسلط الرجوع، ولو بقي لم يتلف ففيه الوجهان. طب لا تروح أسأل الوجهان، المهم احنا شاهدنا وين احنا ما نحن فيه، الفرس تلف انتقل، فلا ينفذ فيه في الثمن إجازة الغير بعد تلفه تلف الثمن اللي هو الفرس بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه. هذا إلى هناك كمل وجه، أي وجه؟ وجه المنع، وجه منع التتبع. عيد العبارة من دون الضمائر. أن وجه الإشكال أن المشتري من نايبلي أن المشتري مع العلم بالغصب يكون المشتري مسلطا للبائع الغاصب على الثمن الذي هو الفرس في المثال، ولذا ولأجل أن التسليط يفيد التمليك قال الفقهاء لو تلف المال المسلط لم يكن للمسلط الرجوع، ولو بقي المال المسلط عليه ففيه في الرجوع الوجهان، جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع. وبما أن ما نحن فيه ممن تلف إذن لا يجوز الرجوع، عدم جواز الرجوع يعني شنو؟ يعني دخل في ملك الغاصب. فلا ينفذ الخطوة الثالثة، فلا ينفذ في الثمن أي الفرس في المثال إجازة الغير، وهو الغير وهو المالك، مالك العبد المالك الأصلي، فلا ينفذ في الثمن وهو الفرس إجازة الغير أي المالك الأصلي بعد تلفه تلف الثمن أو الفرس بفعل المسلط وهو المشتري. كيف تأتلفه؟ بدفعه بدفع الغاصب الثمن الفرس ثمنا بدفعه بدفع من فاعل الدفع الغاصب، ماذا دفع؟ الضمير المين رجع بدفعه بدفع الفرس ثمنا عن بميع اشتراه، واحنا في مثالنا بمن اشترى؟ اشترى درهم، باع الفرس بدرهم، هذا اكتمل وجه المنع. ومن أن الثمن وجه الجواز، ومن أن الثمن وهو الفرس عوض عين العين المملوكة، العين اللي هو العبد، ومن أن الفرس عوض عن العبد المملوك للمالك الأصلي، ولم يمنع من نفوذ الملك فيه، لم يمنع من ملك المالك الأصلي المن للثمن إلا عدم صدوره عن المالك. ولماذا لم يكن المالك هو الذي يملك الدرهم أو يملك الفرس في العقد الأول والدرهم في العقد الثاني؟ لماذا؟ لأنه فضولي. فإذا أجاز هذا، لاحظوا كون العقد لم يصدر من المالك يعتبر مانع. ليش مانع؟ لأنه احنا نشترط الرضا، ودائما كل شرط عدمه عدم يعتبر مانع، فعدم توفر الرضا يعد مانعا. لكن ما عبر بهذا التعبير، شنو عبر؟ ولم يمنع من نفوذ الملك إلا عدم صدوره، يعني كونه فضولي هو المانع. فإذا أجاز المالك جرى مجرى الصادر عنه، على اعتبار أن الإجازة تفيد الرضا وبالتالي تؤمن رفع المانع وتوفر الشرط وهو الرضا، فيكون العقد تاما مؤثرا فيملك. إذن بالإجازة صار المالك يملك الثمن وهو الدرهم وبالتالي الفرس. هذان وجهان ذكرهما القطب، انتهى كلام القطب. وقال في محكي الحواشي هذا كلام النقطة الثانية في بيان الإشكال بحسب العلامة، بحسب الشهيد الأول. عندنا وقت إن شاء الله، ها؟ خب غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك. هذا